أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما جاء في النصوص، قلوا نحن نقول ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا استقلالا، ما يمكن أن يعطينا شيء، ولكن يعطينا، ولكن هو عليه الصلاة والسلام يمكن أن يعطينا عن طريق الوساطة، عن طريق التقريب، عن طريق التزلف، يعني أن يقربنا زلفا. وهذه الشبهة أول من أوردها فيما أعلم في كتبه، في كتابه إخوان الصفا، في كتابهم ورسائلهم المشهورة رسائل إخوان الصفا، رسائل الخمسين المعروفة، فإنهم قرروا أن التوحيد هو الربوبية، وأن هؤلاء الأموات من الأنبياء والصالحين أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا كما قال هنا هذا الذي أورد الشبهة، ولكن تتوسط بهم. لما تتوسط بهم؟ عللوا بأن أرواحهم عند الله، لأن الله قال عن أرواح الشهداء أحياء عند ربهم، والعندية معناها أنهم لهم القربة عند الله، فلهم الجاه ولهم الزلفة عند الله جل وعلا. فإذا سألتهم، إذا دعوتهم، فإنما تتوسط بهم، لا تسألهم استقلالا. فيقول هؤلاء نحن لا نعتقد أن هذا ينفع ويضر بنفسه، ينفع ويضر استقلالا، يخلق استقلالا، يرزق استقلالا، حاشا وكلا، ولكن يمكن أن يخلق الله، أن يخلق الله بواسطته الولد في رحم الأم إذا سألناه، يمكن أن يرزق الله بواسطة شفاعته لأنه مقرب عند الله جل جلاله. هذا التقريب عند الله جل جلاله وصفوه بقولهم ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، فقدموا هاتين المقدمتين، يقول أنا مذنب، والمذنب لا يمكن أن يكون وليا لله أو مقربا عند الله، فعلى اعتقاده لا يمكن أن يصل إلى الله مباشرة، وأولئك قالوا أولئك والصالحون لهم جاه عند الله. هذا الجاه ماذا يفعل؟ قالوا هذا الجاه بمعنى أنه لو سأل لم يرد، وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأتى من هذه الشبهة ورد التوحيد باعتبار أن هذا الصالح الذي عنده هو عند الله جل وعلا مقرب، وهذا الصالح الذي هو عند الله له الزلفة والمقام الأعظم، بحيث إنه لو سأل لم يرد. فقال الشيخ رحمه الله هنا أو تكملة الشبهة، قالوا وأطلب من الله بهم، أطلب من الله لا منهم، يعني أنا لا أسألهم، ولكن أطلب من الله بهم. كلمة بهم هنا ليس معناه التوسل بهم يعني بجاههم، يقول أسأل الله بالنبي، أسأل الله بالولي، أسأل الله بأبي بكر وعمر، لأن سؤال الله بالصالحين هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس شركا أكبر، لكن هو قصد، القصد من قولهم وأطلب من الله بهم يعني أطلب من الله بوساطتهم وبشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفا. فإذا كلمة بهم لا يقصد بها التوسل بالجاه، لأن هذا بدعة وليس شركا، وإنما يقصدون بها الشفاعة والتقريب زلفا. قال فجاوبه بما تقدم. هذه الشبهة تلحظ شكلها مركبة، لا شك أنها شبهة وهي التي تروج عند الجميع، كيف واحد يؤمن بالله ويقول إن الله واحد في ربوبيته، لا ينفع إلا هو ولا يخلق إلا هو ولا يرزق إلا هو إلى آخر ذلك، ويقول أنا مذنب ولكن أتوسل، يعني أتقرب إلى الله بالصالحين بشفاعتهم، أسألهم أن يدعوا الله لي، أتقرب إليهم بالدعاء حتى يشفعوا لي عند الله جل وعلا، هذا لا يجعلني مشركا. فأنا على حد قولهم يقول هو لا يشرك بالله وهذا ليس شركا بالله، فما الجواب؟ قال فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. فهذا الآن الدرجة الأولى من الجواب، نقول الآن له نحن معك فيما ذكرت، لكن ننظر إلى حال المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر والشرك، ما حالهم؟ ننظر إلى القرآن ماذا فيه. القرآن فيه أنهم مقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو الذي ينفع وحده، وهو الذي يضر وحده. إذا قال ما الدليل على هذا؟ هل المشرك كان يعتقد هذا؟ نقول نعم، مشرك العرب كانوا يعتقدون ذلك، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وفي آية قل من يرزقكم، آية سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن في آيات كثيرة هذا الاعتقاد الذي وصفت أنك لست مشركا باعتقاده، نقول هذا وصف الله جل وعلا به مشرك العرب، مشركي أهل الجاهلية. فهذه الدرجة الأولى من جواب هذه الشبهة. الدرجة الثانية: ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. الأوثان جمع وثن، وهو المتجه إليه بالعبادة، وفي غالبه لا يكون على هيئة صورة، والأصنام ما كان على هيئة صورة. وقد يقال للأصنام أوثانا باعتبار أنها معبودة من دون الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وفي الآيات الأخرى في قصة إبراهيم قال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. فإذا هي أصنام وأوثان، فالأوثان ما لم يكن على هيئة صورة. فإذا نذهب إلى شرك المشركين ونقول له: المشركون مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. إذا المشرك مقر بأن الوثن ليس له نصيب في التدبير. فإذا ما رفضه من كلمة لا إله إلا الله وصار به مشركا ليس من جهة اعتقاده أن ثم مدبرا غير الله جل جلاله، لأن الله جل وعلا قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا ما رفضه من كلمة لا إله إلا الله وصار به مشركا ليس من جهة اعتقاده أن ثم مدبرا غير الله جل جلاله، لأن الله جل وعلا قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا الآن المقدمة الثانية. المقدمة الأولى اعتقاد المشركين في الربوبية في الله جل وعلا أنه هو المتفرد بالأمر كما قال ذلك عن نفسه، يعني كما قال المشرك عن نفسه أنه يشهد هذه الشهادة. الخطوة الثانية اعتقاد أولئك في الأوثان. بما قالوا اعتقد في الأوثان العرب أنها لا تدبر شيئا. إذا استدللت له بهذه الآيات وبحال العرب يأتي النتيجة، وهي: وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. لماذا أرادوا الجاه والشفاعة فقط؟ لأن الله جل وعلا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن المتقرر في اللغة أن كلمة ما وبعدها إلا، ما النافية التي يأتي بعدها إلا، هذه تفيد إيش؟ الحصر. فكأنه قال عن قولهم: لا نعبدهم لشيء ولا لعلة من العلل، لا لأنهم يملكون الرزق ولا يملكون الموت والحياة ولا لأنهم يدبرون الأمر، ولا نعبدهم إلا لشيء واحد وهو أن يقربونا إلى الله زلفى. فإذا ينتج من ذلك أن المشركين كان شركهم باعتقاد أن هذه الأوثان تقرب إلى الله زلفى، باعتقاد أن هذه الأوثان لأجل أن لها منزلة عند الله وأن لها جاه عند الله فهي تقرب. ما هذه الأوثان التي عبدت؟ الملائكة. أليس كذلك؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. وقال جل وعلا في الأولياء أم اتخذوا من دونه أولياء. وقال جل وعلا في قصة عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن نوعت المعبودات المنفية. ولما نزل قول الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فرح المشركون قالوا إذن سنكون مع الصالحين، سنكون مع اللات وسنكون مع عيسى وسنكون مع عزير وسنكون مع كذا وكذا، مع من عبده. فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الآيات. إذا ترتب على ما ذكرنا أن ما قاله صاحب الشبهة هي دعوة، لا تجابهه بأن تقول هذه دعوة بل أنت مشرك، لا تقول له نأخذها واحدة واحدة. أنت الآن تقول أنا لا أشرك بالله وأنك تشهد كذا وكذا، نقول ننظر إلى حال المشركين في الآيات. فإذا تأملت حال المشركين وقصصت عليه وتلوت عليه الآيات وأفهمته إياها كيف كانت حالة المشركين وأنهم مقرون بما أقر هذا به، فإذا تنقله إلى الخطوة الثانية وهي أن المشركين كانوا لا يعتقدون في أوثانهم أنها تدبر شيئا. تنقل بعد ذلك الخطوة الثالثة فيما قدمت لك سالفا في معنى الشرك. ما معنى الشرك ومعنى كلمة لا إله إلا الله؟ ثم تنقله إلى أن أولئك لم يرضوا بلا إله إلا الله لأنهم إنما أرادوا الزلفى بنص الآية وأرادوا الشفاعة بنص آية الزمر أيضا، أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فهي له وحدة دون ما سوى، يعني ملكا هو الذي يخبرك عن حكمها جل وعلا. لا تبتدئ أنت بتصريف أمرك في الشفاعة كما تريد، لا، هي لله جل وعلا سبحانه استحقاقا، وله جل وعلا ملكا وملكا وأمرا ونهيا. قال واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. بهذا يتبين لك أن